بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عرفنا أن المحبة هي أجل عبادات القلب، والتي بدورها هي المولدة لعبادات البدن. فمن ثم علمنا أن المحبة هي أجل العبادات وأعظمها وأشملها. فما هي المحبة؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. هذه جميع الأذواق، لا سيما أذواق القلب، يصعب أو يستحيل أن تحدها. فلو أن إنسان لم يذق في حياته مثلا طعم فاكهة معين، وأردت أن تصف له ذلك الطعم، لا تجد إلا عبارات تقريبية، وتقول: إذا كنت ذقت الفاكهة الفلانية فهي قريبة منها، ولكن مع درجة لذوعة أشد، أو مع درجة حلاوة أشد، أو هي وسط في الطعم بين هذه وتلك، ولن يستطيع هذا الذي وصف له هذا الذوق أن يعيشه إلا متى وجد هذه الفاكهة وأكلها بالفعل. فالمحبة هي المحبة، لا يمكن أن تعرفها بشيء، ولكن هي حالات توجد في القلب. فإذا تكلم البشر عن الأحوال التي بها يجدون قربهم من أحد، وتلذذهم بذكره ومصارعتهم إلى مرضاته، فيسمون هذه محبة. فمن وجدت عنده هذه الآثار، فالشعور الموجود في قلبه الذي تولد عنه هذه الآثار هي المحبة. فإذا وجد الآخر في نفسه نفس هذه الآثار، فيجد أن الشعور الموجود في قلبه الذي تولدت عنه هذه الآثار هي المحبة. فالمحبة لا يمكن أن توصف، وإنما يتكلم في أوصاف في آثارها وعلاماتها وشواهدها. وعلى أي، فمن باب التقريب، فإن كلمة الحب هذه المادة في لغة العرب تدور على خمسة معاني، متى اجتمعت فهذه المحبة. أولها الصفاء والبياض، هذا من المعاني التي استخدمت في هذه اللفظة، فيقولون عن لبياض الأسنان حبب الأسنان. وهذا لأن أهم ما في المحبة صفاء القلب بها بحيث لا يكدرها شيء. الثاني العلو والظهور، والعرب تقول: لما يعلو من الماء حبب الماء. فالمحبة من جملة معانيها العلو والظهور، وذلك لأن شعور المحبة يسيطر على قلب صاحبه، فيضغى على غيره من الأمور التي تكون في القلب ومن الدوافع ومن غيره. الثالث اللزوم والثبات، فمن معاني المحبة أنها ليست معنى طارئا، ولذا لا تجد الناس لا تعتبر الإنسان صادق في حبه لأحد من الناس إذا كان يتغير عليه مع أي موقف، بل المحبة فيها اللزوم والثبات. وأيضا استعملت هذه الكلمة في لب الشيء وجوهره، واستعملت في الحفظ والإمساك. فهذه خمسة معاني من تأملها وجد أن المحبة حالة قلبية تسيطر على قلب صاحبها وتصفو وتعلو وتتمكن وتثبت وتتحكم وتوجه. هذه هي المحبة التي بصفة عامة والتي أعلاها أن يحب العبد ربه عز وجل، ويتبعها أن يحب من يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يبغض من يبغضه الله عز وجل، ويضادها أن يتخذ من دون الله أندادا. ومن جملة المحبة أيضا أن يحب ما يوافقه من مطعم ومشرب ومأكل وغيرها. وهذه الأمور تحتاج من الإنسان أن يضعها في حجمها الطبيعي حتى لا تنازع عنده محبة الله تبارك وتعالى، فإنما يقع الناس في المعاصي إذا ما عظمت محبة حاجاتهم الفطرية في قلوبهم وتعاظمت حتى طغت على محبة الله تبارك وتعالى، بل ربما وقع من وقع في الكفر بعينه لأنه يحب المال أو الجاه أو المنصب فيطلب منه الكفر فيعطيه حتى يحصل على ما يريد من هذه الشهوات. فإذا كان كذلك المحبة لا يمكن حدها بالوصف، وإنما نعرف آثارها ونعرف موجباتها وأسبابها. وهذا من أهم ما يحتاج العبد، لأن الأحوال القلبية ليست كالعبادات البدنية. العبادات البدنية من أراد أن يصلي يصلي، يتوضأ ويستقبل القبلة ويكبر وهكذا، من أراد أن يصوم يمسك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما العبادات القلبية فإن الإنسان لا يحصلها إلا عن طريق عبادات بدنية، لأن القلب في الداخل لا وسيلة للوصول إليه إلا عبر الظاهر. فهذه من أهم القضايا، أن الباطن والظاهر مرتبطان ارتباطا وثيقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وهكذا كل العبادات القلبية، الإنسان مكلف بأن يحب الله تبارك وتعالى، ولكن كيف يحب الله والمحبة في القلب؟ هناك أمور تعين على ذلك. مكلف بأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوجد هذه المحبة في قلبه وهو لا يكاد يجد قلبه أو يلمسه أو يعرف كيف يوجهه؟ مكلف بأن يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكلف بأن يبغض أعداء الله. ولذلك تجد المعركة قائمة في أنه لا يقال عن الكفار وصف الكفر، يقال الآخر أصحاب الأديان الأخرى، لأن هذه الكلمة في حد ذاتها أحد المعاني التي تولد بغضهم تلقائيا. ولأن القوم لا يريدون أن يوجد في القلوب ما أمر الله به من الحب في الله والبغض في الله، فيحاولون أن يمنعوا أسباب ذلك البغض. كيف يوجد هذا البغض؟ يوجد بمجرد الوصف الظاهري، كلمة كفر كلمة قبيحة في ذاتها، مجرد ترددها في الأذن كفيل بأن يتولد في القلب بغض لصاحب هذا الوصف. وبالتالي هم يجاهدون في أن يحرفوا ذلك الوصف مع ثبوته في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المحبة، من أراد أن يحب أحدا فعليه أن يمرر على قلبه معان تولد ذلك الحب تلقائيا. وكذا من أراد أن يبغض أحدا، ولذلك العكس بالعكس، الإنسان مطلوب منه أن يحب إخوانه المؤمنين، فإذا أراد أن ألا يبغضهم ابتداء ثم يحبهم، فعليه ألا يستذكر هفواتهم وزلاتهم، وأن يكون متسامحا في حقه، وأن من يستحوذ عليه الشيطان فيجعله يستذكر دائما كل خطأ وقع فيه أحد إخوانه ضده، فهذا يعوق قلبه عن أن يكون صافيا خالصا لإخوانه المسلمين. فالقلب في الداخل في الباطن في جوف العبد يوصل إليه عن طريق الظاهر. من أراد أن يكون محبا لله تبارك وتعالى فعليه أن يأخذ بأسباب ذلك. يلخص لنا الإمام ابن القيم رحمه الله من هذه الأسباب 10 أسباب، كل منها كفيل بأن يستفيد العبد فيه ويستفيد منه، ولكن نذكرها على عجالة بحسب ما يقتضيه المقام. يقول: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الكلام وأسلوب التواصل الذي جعله الله تبارك وتعالى أسلوب تواصل للبشر، ثم إن الله تبارك وتعالى تكرم على عباده بأن كلمهم لأنه هو خالقهم، وهو يعلم أن الكلام هو الوسيلة التي تصل إلى القلب والعقل، ولكن كلمهم بالوحي حتى يحفظ كلامه ولا يحرف ولا يبدل، ولا يدعي كل أفاك أن الله قال له كذا وقال له كذا، فجعل كلامه لا يكون إلا عبر أفضل الخلق الرسل من الملائكة ينزلون بالوحي على الرسل من البشر ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى، فجعلهم أكمل الخلق سيرة وأصدقهم لهجة وأعظمهم عبادة لله تبارك وتعالى. ولكن إذا غضضت الطرف عن هذه الوسيلة وأنها إنما جعلها الله عز وجل كذلك لحفظ كلامه، ولكن في النهاية القرآن خطاب من الله إليك، والناس إنما يحب بعضهم بعضا، 90% من الأمر عن طريق الكلام، من أحسن الكلام حتى لو بالباطل يصل إلى قلوب الخلق، فكيف بالكلام من الحق وبالحق وللهداية والإرشاد وفيه ما فيه من البيان. فلا شك أن من قرأ القرآن بتدبر وتفهم لابد أن يحب الله تبارك وتعالى. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. هذه القضية، الحواس هي الطريق المؤدي إلى القلب والعقل، ما الذي تضعه أمام حواسك ستجده في قلبك. وأيضا من هنا تعلم أن الشياطين لا يريدون أن يعطوا أعين الناس ولا آذانهم إجازة في شهر رمضان ولا حتى في شهر واحد من السنة، لأن الموجود على الحواس يمر إلى القلب مباشرة. الناس يضعون ماذا في حواسهم؟ أغاني عن العشق وغيرها في الآذان ومناظر الشهوات في الأعين، ماذا ينتظرون أن يجدوا في قلوبهم؟ من أراد أن يجد في قلبه حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن دائم الذكر، والذكر يكون بالقلب واللسان، واللسان يسمع الأذن، على الأقل الإنسان يسمع نفسه، بحيث يكون جميع الجوارح تؤدي رسالة واحدة إلى القلب أنه ينبغي أن يحب الله تبارك وتعالى من كل قلب. الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنب إلى محابه وإن صعب المرتقى. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن غالبته نفسه فغالبها وفعل ما يفعل طالبا من الله أن يرزقه محبته يورثه الله عز وجل محبة في قلبه، يوشك أن تكون لذتها تغلب لذات الهوى، فلا تكاد نفسه تنازعه على فعل طاعة ولا تنازعه إلى فعل معصية. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، وهذه من أجل العبوديات. وأيضا هذه تحصل من تدبر القرآن، فإن أسماء الله وصفاته مذكورة في القرآن، ولكن تحتاج هذه الآيات إلى أن تعطى حظها من الوقوف عندها ليعرف ربه عز وجل فمن عرف ربه حق المعرفة أحبه حق المحبة. السادس مشاهدة بره وإحسانه وإلائه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات الذي يعين على كمال المحبة كمال الذل، وهذه هي العبادة، كمال الحب مع تمام الذل. فمن أراد أن يرزق المحبة على وجهها عليه أن يتذلل لربه حق التذلل، وأن يخضع لربه حق الخضوع، وهذا سيأتي له تفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر. هذه كلها أسباب إيجابية. ثم أجمل الأسباب السلبية وهي كثيرة، فقال مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، وهي أسباب كثيرة. يمكنك أن تسير على الأسباب الإيجابية التي ذكرها لكل منها ضد، فأن تمتنع عن ضد هذه الأسباب، تأتي بهذه الأسباب التي تجعل ذكر الله عز وجل حاضرا في جميع الحواس، نعمه وآلاءه مشاهدة كأنها رأي عين، كلامه يتلى ويصل إلى الأذن والعين. أيضا هذا الإنسان قد يكون يحفظ القرآن، لو استطاع أنه يقرأ بعينه وأذنه يجعل الجوارح كلها تؤدي إلى ذات المقصود، فهو أبلغ إذا كان يقرأ بعينه ويسمع بأذنه. كل هذه يجعل كل الجوارح وكل الفكر تؤدي إلى مقصود واحد هو محبة الله تبارك وتعالى، حينئذ يحصل له هذه الدرجة فيكون محبا لله تبارك وتعالى. ولكن هذا ليس هو نهاية المطاف، فإنه يحتاج بعد ذلك إلى أن يحبه الله عز وجل، وهذا ما سنتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.